بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لمقاصد سور القرآن الكريم وأجزائه. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وصلنا سورة الجاثية، وتأملوا بعد الإنذار في سورة الدخان، والإنذار فيه خطاب لعاطفة الإنسان. تأتي سورة الجاثية تخاطب العاطفة وتركز في خطابها على العقل والفكر، فتدعو الإنسان إلى التفكر في آيات الله جل وعلا. سورة الجاثية برز فيها موضوع التفكر في آيات الله تعالى، والإنسان إذا رأى آيات الله تعالى من حوله، آيات عظيمة، ما له إلا أن يخضع لله ويترك الكبر. ولذلك السورة أيضا برز فيها هذا المقصد من الخضوع لله والتحذير من التكبر على آيات الله. ولذلك تأمل كيف سميت بالجاثية. وهذه الصورة، صورة الجثو، لما يجثو الإنسان على ركبتيه، يخر على ركبتيه، فهي من صور التذلل والخضوع. وهكذا يوم القيامة وترى كل أمة جاثية. فهذا ما يتعلق بمقصود هذه السورة، والله أعلم. ولهذا يقول الله تعالى في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. تأمل في بداية السورة يأتي الحث على التفكر في آيات الله تعالى الكونية، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. سبحان الله، فالقرآن جاء بهذه الآيات والتفكر فيها. فالذي يتفكر في القرآن لابد أن يتفكر في آيات الله الكونية. وقال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وفي المقابل قال: ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. كما عرفنا السورة تحذر من التكبر على آيات الله. قال: كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. كما استهزأوا بآيات الله لهم العذاب المهين في نار جهنم. وتأتي يعني الآيات في هذا، تأمل، ترجع الآيات للتفكر. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم تأمل، يقول الله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. هذه سورة مكية، وفيها دعوة للعفو والمغفرة عن الذين يتكبرون ولا يؤمنون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. كما عرفنا سور الحواميم فيها دعوة لمغفرة الله ورحمته، فتأتي هذه الآيات تؤكد هذه الحقيقة. ثم يذكر الله تعالى نموذج يعني للمسلمين بني إسرائيل. الله تعالى آتهم الكتاب وآتيناهم بينات من الأمر، يعني عندهم آيات واضحة، لكن مع ذلك فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فالسورة فيها التفكر في آيات الله الكونية، وكذلك التنويه بالقرآن الكريم، التفكر في آيات الله الشرعية. وهكذا ترجع الآيات: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. والتحذير من اتباع الهوى، هكذا المتكبر يتبع هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وتأمل هنا من تكبرهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية. حتى سميت السورة بهذا. تأمل في هذا المشهد، مشهد في الخضوع لله. أين كبرياء المتكبرين؟ أين طغيان الطاغين؟ يذهب كل شيء، والخلق جميعا هكذا فقراء إلى الله، وترى كل أمة جاثية خاضعون لله، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ويذكر يعني جزاءه للمؤمنين جزاءه للكافرين، وتأمل كيف يقول الكافرين: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. إذن السورة برز فيها موضوع التكبر على آيات الله تعالى. وهكذا تأمل، لذلك تأمل في نهايتها، ذكر الله عذابهم في النار، قال: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا تصريح بمقصود هذه السورة، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم تأتي آخر سورة من سور الحواميم، سورة الأحقاف. والأحقاف جمع حقف، وهو الأحقاف هي كثبان الرمل، وهذا فيه إشارة إلى أماكن قوم عاد. وسبحان الله، هذا المشهد يوحي بالهلاك، لما ترى كثبان رمل هامدة ليس فيها حركة ولا أناس، فهذا مشهد للهلاك. وسبحان الله، هذه السورة هي آخر سور الحواميم، وكأنها دعوة أخيرة للمعرض من كل جانب حتى يرجع إلى ربه ويؤمن بالله جل وعلا قبل الهلاك وقبل العذاب. فلذلك سميت بالأحقاف، والله أعلم. تأمل في بدايتها، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. وسبحان الله، هذا يتناسب مع ما سبق، يعني جاء الإنذار، جاء التفكر. إذن بقي الآن الدعوة الأخيرة لهؤلاء المعرضين قبل الهلاك. قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فتأتي الآن هذه السورة كدعوة أخيرة من كل جانب، دعوة لهم لتوحيد الله تعالى. قل: أرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات. هذه يعني أدلة عقلية، لا يوجد دليل عقلي على الشرك. ثم الدليل النقلي: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وهكذا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، من الأنبياء، من الأولياء، من الأصنام، كل معبود لا يستجيب لمن دعاه وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يتبرؤون من عبادتهم وكانوا بعبادتهم كافرين. وتأمل يعني كيف تأتي هذه السورة بهذه يعني جدال أخير لهؤلاء: أم يقولون افترى، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. يعني سبحان الله، فيها تفويض الأمر إلى الله، هو أعلم بما تفيضون فيه، وكأنه يعني خطاب من يعني يعلم أنه يعني أن وعد الله حق، وكأنه يعني خطاب أخير لهؤلاء: كفى به شهيدا بيني وبينكم، مع الدعوة للمغفرة والرحمة كما عرفنا في سور الحواميم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله تعالى لا شك سينصر دينه، لكن المقصود هنا ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هل يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبل النصر، هل ينزل الله عليهم عذابا معجلا، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وهكذا يعني تأتي أيضا شهادة بني إسرائيل، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله على القرآن الكريم فآمن واستكبرتم. يعني تأمل إلى الخطاب في السورة من يعني كل دليل ومن كل مكان، وهكذا يعني دعوة إلى الاستقامة، كأن ما سبق من سور الحواميم خلاصتها في هذه السورة الخاتمة لها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ثم تأمل كيف تذكر حال الإنسان في آخر عمره، يعني من بداية عمره ثم يبرز النهاية في حياة الإنسان. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يعني النهاية. وهكذا هذه السورة كأنها خطاب نهائي للإنسان المعرض، ما الذي ينبغي أن يكون عليه حال الإنسان في نهاية أمره في ختام عمره؟ قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحان الله، هذه نهاية أمنية الإنسان، هذا الذي ينبغي عليه، يعني ينبغي أن يكون الإنسان عليه. ثم في المقابل تأمل، والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. يعني هنا تأتي الدعوة حتى من الوالدين يدعوانه للإيمان. وهكذا يعني السورة تذكرهم بنهاية هؤلاء المعرضين إن أصروا على إعراضهم في نار جهنم، ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وثم تذكر الآية قوم عاد، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وكما عرفنا الأحقاف كثبان الرمل، وهي منطقة يعني في جنوب عمان، يعني بين عمان وبين يعني مهرة، يعني قريب اليمن. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهكذا يعني تأمل كيف تأتي يأتي المشهد هنا البارز في هذه القصة، مشهد العذاب. قال فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فاحذروا من أن تكون نهايتكم كنهاية هؤلاء الأحقاف كثبان رمال هامدة. فيعني هذا مشهد الهلاك. ثم يعني تأتي تعقيبات على هذه القصة. ثم أيضا تأمل في هنا أيضا تأتي دعوة الجن. يعني عرفنا السورة سبحان الله فيها دعوة أخيرة من كل جانب، الوالدان، الإنسان في آخر عمره، قوم عاد في هلاكهم، والجن أيضا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وهكذا يعني الآيات في هذا، والتذكير بالمشهد الأخير في نار جهنم إن أصروا على إعراضهم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم يأتي التوجيه الأخير في هذه السورة في ختام الحواميم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ولا تستعجل لهم، لأن هذه السور سور الحواميم دعوة إلى مغفرة الله ورحمته، ولا تستعجل لهم. ثم تأمل يحقق من نزول العذاب إن لم يؤمنوا، كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب يوم القيامة لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، يعني في الدنيا. ثم تأمل في هذه الكلمة بلاغ، هكذا كلمة مفردة، يعني هذا بلاغ، لكن تأمل كيف تأتي مفردة هكذا بلاغ، كأن بهذه السورة تم البلاغ، وكذلك بهذه السورة خاصة بلاغ. لذلك قلنا هذه السورة يعني بلاغ أخير قبل الهلاك، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ولذلك تأملوا بعد سور الحواميم جاءت سورة القتال، سورة القتال انتهى الأمر وجاء الجد الآن بجهاد هؤلاء الصادين عن سبيل الله، فجاءت سورة محمد. فلذلك نفهم أن هذه السور التي تقدمت كلها فيها دعوة إلى رحمة الله ومغفرته، في كل سورة إشارة إلى المغفرة والرحمة، ولا تخلو سورة من ذكر رحمة الله تعالى. وذلك والله أعلم، يعني كما ذكرنا من قبل حاميم كأنه فيه إشارة إلى هذا المقصد من رحمة الله تعالى، والله أعلم. إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله تعالى. ثم تأتي سورة محمد وهي سورة القتال، لكنها سميت بسورة محمد. ما أجمل هذه التسمية لسورة القتال، لأن بعض الناس يظن أن القتال والجهاد عبارة عن سفك للدماء وإكراه الناس على الدين، وهذا غير محمود. فتأتي سورة القتال تسمى بسورة محمد، وكأن فيها إشارة إلى أن الجهاد في سبيل الله في الحقيقة هو محمود. الله تعالى شرع الجهاد بحكمته ورحمته، الجهاد في الحقيقة رحمة، الجهاد يحمد عليه المسلمون، لأن الجهاد لا يكون للمسالمين ولا يكون من باب سفك الدماء. حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبية الذين لا يقاتلون، يعني في المعركة، حتى الراهب في صومعته ما يقتل إذا ما شارك في القتال. القتال إذن يكون فقط لإزالة الذين يصدون عن سبيل الله، فإذا أزلنا هؤلاء المتكبرون الصادون عن سبيل الله، بعد ذلك يدخل المسلمون البلد لا يقتلون، وإنما يدخلون البلد ينشرون رحمة الله تعالى بين الشعوب، وما يكرهون أحدا على الإسلام. فالمقصود من الجهاد فقط من باب دفع يعني العائق في طريق الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك تأمل كيف تفتتح بالذين يستحقون القتال، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، هؤلاء الذين يقاتلون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والسورة برز فيها الموازنة بين المعسكرين، معسكر الكفر معسكر الإيمان، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وفي المقابل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. تأمل في هذه الصفة، فيها الإيمان واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بما نزل على محمد، وهذا هو خلاصة الدين، التوحيد والإيمان مع اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما عرفنا هذا في إشارة إلى أن الجهاد في غاية يعني الحكمة والرحمة، والحمد يحمد عليه، يعني هذا النبي نبي الملحمة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. قال ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، يعني أوسعتم في قتلهم وجراحهم، فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، يعني بالنسبة للأسرى، حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فالله تعالى قادر على أن ينصر المسلمين بدون قتال، لكن قال ليبلو بعضكم ببعض، وهذه كرامة للمسلمين أن يكون نشر الدين على أيديهم وإخزاء الكافرين على أيديهم. ثم يبشر الله تعالى أيضا بالشهداء، يبشر الشهداء قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا لهم. ثم يذكر قاعدة النصر، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهكذا يذكر بمصارع الأمم الماضية، وأيضا يعني يبشر بالجنة، وهذا في غاية المناسبة لموضوع الشهادة في سبيل الله. يذكر ما فيها من أنهار متنوعة، أنهار من ماء ولبن وخمر وعسل ومن كل الثمرات. ثم تنتقل الآيات إلى الجهاد الداخلي، جهاد المنافقين والتحذير منهم، لأنهم يعني من أشد الأعداء، لأنهم يريدون إفساد المسلمين من الداخل. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، الصحابة رضي الله عنهم، ماذا قال آنفا؟ يعني ماذا قال الآن في المجلس؟ وهم بذلك يطعنون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يتكلم بكلام غير مفهوم، وإلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح ما يحتاج إلى سؤال. قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يأتي التهديد لهؤلاء، ثم يأتي يعني سبحان الله كأنه خلاصة لما سبق، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله أكبر. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن الجهاد إنما يكون للا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، التوحيد هو أعظم ما يثبت الداعي إلى الله تعالى والمجاهد في سبيله. قال بعد ذلك ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يعني يستعجلون يريدون سورة فيها الجهاد والقتال وهم في مكة. قال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، يعني قبل نزول الجهاد أولى لهم أن يطيعوا ويقولوا المعروف يقووا إيمانهم. ثم فإذا عزم الأمر جاء الجد والجهاد فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهكذا يعني هذه الآية أيضا فيها يعني بيان حال هؤلاء المنافقين أو ضعاف الإيمان مع نصر الدين. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني هكذا إذا تولى عن الإيمان وعن واجب وقته فسيفسد في الأرض. وهكذا يعني تأتي السورة في وعيد هؤلاء. ثم تأمل يعني أيضا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والله تعالى أخرج قبل هذا قال أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني يخرج ما في قلوب المنافقين من نفاق وكيد للإسلام. ثم تأمل أيضا السورة تختم بما افتتحت به من يعني تحذير الصادين عن سبيل الله، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. تأمل في قول لن يضروا الله شيئا، ما أجمل هذه الكلمة وأعظمها، يعني المعركة في الحقيقة بين الله وبين أعدائه، وهم مهما صدوا مهما شاقوا لن يضروا الله شيئا، فهذا فيه تطمين للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ونلاحظ أن نحن نقرأ هذه السورة برز فيها موضوع الأعمال، أعمال المؤمنين يعني وإحباط أعمال الكافرين، أضل أعمالهم سيحبط أعمالهم، ويعني والله يعلم أعمالكم، يعني لأن العمل هو الأساس، فيعني إذا كان العمل صالحا فتكون العاقبة يعني صالحة، وإذا كان العمل بني على أساس صالح متين ينبني عليه الجهاد في سبيل الله. إنما تقاتلون بأعمالكم كما قال أبو الدرداء. وفي المقابل يعني هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله لا قيمة لهم، لأن الإنسان قيمة بعمله، فإذا ما كان له عمل وسيحبط الله عمله وأضل الله عمله، وإنما عمله في الصد عن سبيل الله، فهذا لا يستحق البقاء والعيش. ثم قال إن الذين كفروا، ولذلك يقول هنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فقيمة الإنسان بعمله واستحقاقه للحياة في الحقيقة إنما يعني هو راجع إلى حسن عمله أو قبح عمله. قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا، تأمل تأتي التوجيهات للمجاهدين، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، تدعوا إلى السلم المسالمة، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، لن ينقصكم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم، يعني يبالغ في يعني سؤال الصدقات والزكوات، تبخلوا، يعني إذا أمر الإنسان بأن يخرج كل ماله سيبخل، وبذلك يخرج الله ما في قلبه من البخل والشح ويخرج أضغانكم. ولكن الله تعالى إنما أمر عباده بأن يخرجوا شيئا يسيرا من أموالهم في الزكاة والصدقة، الزكاة 2.5%، وهكذا. قال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، لأن طبعا المال له أثره في نصر الدين والجهاد في سبيل الله. فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا يعني ختام مؤثر في قلوب المؤمنين، يعني تأمل كيف الله يقول والله الغني وأنتم الفقراء، نحن الذين نحتاج إلى نصر الدين، وإلا هذا الدين منصور لا محالة. ثم يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يكون هؤلاء القوم أحسن منكم، أصلح حالا منكم، ينصرون دين الله تعالى. فهذا يعني ختام مؤثر يجعل القلوب تبادر إلى نصر الدين. والجهاد لا شك أنه من أعظم العبادات وأعظم شعائر الدين، وهو سنام الإسلام. لكن تأملوا يعني السورة فيها إشارة عظيمة لحقيقة الجهاد، وأنه يكون للصادين عن سبيل الله. هذه حقيقة عظيمة جدا في الجهاد في سبيل الله، تبين لنا حسن الجهاد. ولذلك نعلم ضلال هؤلاء الذين يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله، ولكن في الحقيقة هذا الجهاد الذي هم عليه جهاد بدعي. هذه الجماعات المنحرفة تراهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، أي جهاد هذا؟ يكفرون المسلمين ويخرجون على ولاة أمورهم ثم يقولون هذا جهاد في سبيل الله وهذه شهادة، ويفجر في المجتمع ويخرب ويقول هذا جهاد، ويعتدي على المسلمين وعلى بلاد المسلمين ويقول هذا جهاد حتى نحرر هذه البلدان من الشرك والطاغوت، هكذا يزعمون. وهؤلاء ما عرفوا حقيقة الإسلام، نظرتهم سوداوية للواقع. يعني ألا يرون هذه البلاد؟ صحيح التقصير موجود فيها والمعاصي موجودة، لكن الحمد لله الدين مقام، المساجد موجودة والصلوات تقام والصيام والزكاة والحج والحمد لله. لكن الإصلاح ما يكون بهذه القسوة وهذا العنف أبدا. ولذلك السورة فيها التوكيد على أن الجهاد إنما يكون للصادين عن سبيل الله. وذلك من شروط الجهاد أنه لا يمكن أن يكون الجهاد إلا بعد الدعوة إلى الله تعالى، لابد أن ندعوهم إذا ما وصلتهم الدعوة. فإذا رفضوا الدعوة ثم رفضوا الجزية، نحن مسالمون نريد أن ندخل نعلم الناس الدين، ننشر الرحمة فقط، ما نريد أن نكره أحدا على الدين ولا أن نقاتل، فإذا قام بعض هؤلاء المتكبرين الذين ما عندهم حجة أمام الدين وأبوا إلا أن يصدوا عن سبيل الله، ماذا نفعل؟ نريد العلاج الآن للناس البشرية. الآن الإنسان إذا كان فيه مرض، مرض سرطان عافانا الله وإياكم، على في يده مثلا، الطبيب يحاول أن يعالج بالكيماوي وغيره، ما نفع، يضطر في النهاية إلى أن يبتر العضو. لماذا؟ رحمة بباقي الجسد. فكذلك أعظم مرض وأخطر مرض على وجه الأرض الشرك والكفر، نحن نعالج هذا المرض ونعالج أهله. هؤلاء الناس والله بعين القدر ننظر إليهم أنهم مساكين، حقا هم مساكين، فيعيشون في صيحات وشقاء ونكد في الحياة، فنريد أن نوصل لهم هذه الرحمة. فإذا قام بعض الصادين عن سبيل الله ما يريدون أن تنتشر هذه الرحمة، ماذا نفعل؟ ندعوهم إلى الله تعالى ما يستجيبون، ويصرون على منع نشر الخير، منع نشر الإسلام، فما بقي إلا أن نبتر هذا العضو من البشرية الصادون عن سبيل الله حتى تنتشر الرحمة وينتشر الإسلام في باقي يعني في الأرض. فهذه حقيقة الجهاد والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.